الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا سفن النجاة، ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسع، فهل طربت لوقع الخطب مذ وقعا، يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصفن في يذبل لنهار وانقلعا. لله أنت يا أبا عبد الله، لله أنت، فكم وتر طلبت به، لله أنت، فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائهم زرعا، قد كان غرسا خفيا في نفوسهم، حتى إذا أمنوا سيف الردى طلعا، ومذ أجالوا بيوم الطف خيلهم، والنقع أظلم والهندي قد لمعا، لم يطلب الموت روحا من جسومهم، إلا وصارمك الماضي له شفعا، وغص فيهم فم الغبراء فأصبح فيه فم الردى بعد مضغ الموت متسعا. ضربت بالسيف ضربا لو تساعده، يد القضاء أزال الشرك وانقشعا، لكنكم شئتم ما شاء ربكم، فحكمه ورضاكم يجريان معا، فما أعابك قتل كنت ترقبه، به لك الله جم الفضل قد جمعا، ولا عليك هوان أن يشال على العسال، منك منك محيا للدجى صدعا كأن جسمك موسى مذهوى صعقا وأن رأسك روح الله مذ رفعا كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون حزنا قبل أن يقع بكاك آدم قدما حين توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطعا ونوح ابكيته حزنا وحق بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا في قلب الخليل بها نيران نمرود عنه الله قد دفعا ولو رآك بيوم الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المهدي حق وهو من ولد فاطمة بنت محمد
اللهم صل على محمد
يتناول حديثنا في هذه الليلة بعض جوانب قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يحدو إلى هذا الحديث أمور متعددة، منها أولاً ما تشهده الساحة على مستوى العالم من انسداد الأبواب أمام هذه البشرية التي تعترك فيما بينها من دون أن تجد الطريق الصحيح. الوضع الآن هو أكثر ضغطاً على الإنسان في البحث عن الأمل مما كان عليه قبل 20 سنة بلا ريب. عندما تلتفت إلى الوضع الإسلامي تجد الاحتراب والاقتتال والذبح والسلخ وسائر الأمور مما يقدم على أنه صورة الإسلام. العالم أيضا وصل إلى أن هذه المؤسسات والأجهزة التي بناها كضمان للسلم البشري لم تعد تستطيع أن تسيطر على نوازع الحرب والاقتتال والفتك. مثل هذه الأوضاع لا ريب تستدعي إلى الذهن أنه إلى متى تبقى هذه البشرية في هذه الحالة من الاقتتال والاحتراب والحقد وما شابه. أنت لو تفتح في يوم من الأيام أي نشرة خبرية ما تشوف فيها دماء، ما تشوف فيها انفجارات، ما تشوف فيها قتال، ما تشوف فيها هذه الأمور، تتعجب ايش صاير في هذه الدنيا، ايش صاير، ليش اليوم ما هو هالأشياء هذه. هذا على مستوى العالم. على مستوى المسلمين الأمر إن لم يكن أسوأ فهو ليس بالأدنى، حسب ما قال أحدهم وهو صادق في ذلك: نحن المسلمون مو فقط جنينا على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا، بل جنينا على العالم. مو فقط إحنا متأخرون، وإنما نقلنا تأخرنا إلى العالم، ضيقنا على العالم حياتهم وحرياتهم وأمورهم العادية بتخلفنا، بإرهابنا، بتفجيراتنا، بأحداث سبتمبر، بكذا بكذا. فلم نكتفي بأن ضيقنا على أنفسنا الحياة، لم نكتفي بأن تخلفنا في دائرتنا الإسلامية، بل نقلنا هذا التخلف وآثاره إلى العالم. أصبح العالم اليوم أكثر ضيقا، تقييد على الحريات، تقييد على السفر، تقييد على الركوب، تقييد على كذا. وأحد الأسباب المهمة هذا التخلف الذي جاء به المسلمون من مناطقهم، وهذا كلام مع أنه مؤلم إلا أنه واقع. فإذا أوضاعنا في داخل بلادنا الإسلامية لم تبقى في فتكها بنا نحن فقط، وإنما فتكت بغيرنا. لم تؤذنا فقط، وإنما آذت غيرنا. في داخل الساحة الشيعية أيضا نفس الكلام. الحركات المنحرفة المستغلة التي ترفع شعار المهدي وهي لا تريد إلا المال والشهرة والسمعة والرئاسة وما شابه ذلك، وهي تنتج في كل فترة من الفترات. أحد الباحثين يقول خلال 10 سنوات من بعد سقوط الطاغية في العراق إلى 10 سنوات كان هناك 7 حركات دعوة المهدوية بحسب رصدي، وسبع حركات ادعاء المهدوية خلال 10 سنوات، يعني بمقدار كل سنة ونص تتولد في الحركة. فكر، حمل المرأة 9 أشهر ضيف عليها 6، خلاص هاي صارت حركة مهدوية. هذا الأمر يدعونا أيضا للحديث في هذه القضية لتوضيح بعض أبعادها وتثبيت ما هو المعلوم من عقائد شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمن هكذا الوضع فيه. تأتي فتنة وشبهة وهكذا. بشكل مبدئي قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يتفق عليها المسلمون جميعا، كل المسلمين يتفقون على أن هناك مهديا من آل بيت رسول الله يأتي به الله عز وجل في زمن من الأزمنة فيغير الأوضاع ويزيل الفساد ويصنع العدالة على الأرض جميعا. هذا المقدار المتفق عليه، طبعا هناك بعض من يخالف ولكن لا يعبأ به، فمن القدامى مثلا شكك في الأمر عبد الرحمن ابن خلدون صاحب تاريخ ابن خلدون وصاحب المقدمة المشهورة إلى مقدمة ابن خلدون، وزعم أن أحاديث المهدي أحاديث ضعيفة من حيث السند بناء على ما هو موجود في كتبهم، وهذا الزعم رد عليه كثير من أهل السنة قبل الشيعة من أن ابن خلدون رجل مؤرخ أو عالم اجتماع أو فيلسوف تاريخ بحسب الاختلاف في تخصصه، ولكنه من المعلوم أنه ليس عالما بالحديث والرجال، يعني ليس محدثا ولا رجاليا. فمثل ما غلط إذا المحدث يروح يخلي إيده في قضية تاريخية مو اختصاصة، والفقيه يروح يخلي إيده في قضية هندسية مو اختصاصة، كذلك مؤرخ أو عالم اجتماع أو فيلسوف تاريخ عندما يضع يده في أمر ليس من اختصاصه كما صنعه ابن خلدون لا شك أنه سوف يخطئ الجادة. وبالتالي استعرض هؤلاء الروايات الواردة من طرقهم وقالوا هذه الروايات عدد كبير جدا منها يتجاوز التواتر بمراحل وهي روايات صحيحة، فلا يعبأ بهذه المخالفة. وفيما بعد أيضا ربما قبل 15 عاما أصدر بعض السلفيين بتمويل بعض الجهات مشاغبة بعنوان كتاب بعد النبي خير البشر لا مهدي ينتظر، خلاص المهدي هو النبي محمد بعد ماكو مهدي. وهذا الكتاب طبع باسم غير حقيقي ومات في مهده على أثر كثرة الردود التي تلقاها. استثني مثل هذه التوجهات التي ليست لها قيمة كبيرة في ميزان العلم، خارج هذا الإطار هناك اتفاق بين الطائفتين بين المدرستين على هالمقدار، أن هناك رجلا من آل بيت رسول الله يأتي في آخر الزمان فيغير الفساد ويزيل الظلم ويصنع العدالة، هذا محل اتفاق، ما يحتاج يعني هذا إلى استدلال لأنه صار من ضروريات الدين الإسلامي. وهنا ملاحظة أن من العجيب وقد أشرنا إليها ربما في بعض الأماكن أن ما يرتبط بتفاصيل العقائد نادر عندنا أن تتفق الفرقتان، يعني ممكن يتفقون مثلا السنة والشيعة بمختلف طوائفهم على عقيدة التوحيد، لما تجي إلى موضوع الصفات الإلهية يختلفون، لما تجي إلى العدل الإلهي في تفاصيل العقيدة يختلفون، النبوة يتفقون على أن نبينا المصطفى محمد هو رسول رسول الله
صلى الله
هو رسول الله أرسله إلى الناس. في أصل هذه العقيدة يتفقون، لما تروح إلى التفاصيل هل كان النبي مجتهدا أو لا في أعماله وحي يوحى، هل كان معصوما عن كل شيء أو في التبليغ فقط، هنا تبدأ الاختلافات. لكننا نجد في موضوع المهدي الذي هو فرع الإمامة، فرع من فروع العقيدة، اتفاق بهذا المقدار، وهذا ملاحظة ملفتة للنظر. احنا عندنا اتفاق في الأصول الإسلامية الأولية، توحيد نبوة معاد، بعد هذا لما تروح في التفاصيل، تفاصيل المعاد، شنو هو الميزان، شنو هو الصراط، شنو هو كذا، تبدأ الاختلافات. النبوة، مقامات النبي، عصمة النبي، علم النبي، تبدأ الاختلافات. الله صفاته، قدرته، علمه بكل شيء إلى آخره، تبدأ الاختلافات. لكن في تفاصيل موضوع الإمامة، وهو إمامة المهدي وقيامه ونهضته، هذا اتفاق كامل عليه بين المسلمين، أصل هذه العقيدة. نعم، الاختلاف في تفصيل في التفصيل، وهو أنه هل هذا الرجل الذي هو من أهل البيت، هل هو مولود موجود كما هو رأي الإمامية وإجماعهم على ذلك، أو أنه سيأتي ويولد في ذلك الزمان. في هذا التفصيل أكو هناك خلاف بين الطائفتين. الرأي الرسمي عند أتباع مدرسة الخلفاء يقول بأن الإمام المهدي لم يولد، وإنما سيأتي في آخر الزمان، سيوجد في آخر الزمان، سيولد في آخر الزمان. الآن هو غير موجود، قبل هذه السنوات لم يكن موجودا، وإنما سيولد، سيوجد قبل ظهوره. هذا الرأي الرسمي لدى مدرسة الخلفاء. الإمامية رأيهم العام على أن الإمام المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري، ولد صلوات الله وسلامه عليه لأبيه، وتولى الإمامة مبكرا في سن السادسة، تقلد مقاليد الإمامة، ثم صارت له الغيبة الصغرى، ثم صارت الغيبة الكبرى. هذا ما يذهب إليه الإمامية. لما واحد يقول أصلا ما مولود، ما موجود، خلاص تسكر الباب، ما حد يسأله سؤال آخر. لما يقول مولود وموجود وصار إماما، تترتب على هذا مجموعة من الأسئلة. أثبت لنا ولادته، واحد. كيف تولى الإمامة وهو صغير، اثنين. كيف يعيش خلال هذه المدة، ثلاثة. ماذا يصنع في هذه الأثناء، أربعة. هذه الأسئلة مطالب المدرسة الإمامية مطالبة بأن تجيب عليها، لأن فتحت الباب، قالت هو مولود وموجود، إذن أثبت ولادته، تولى الإمامة في ذلك الوقت، أثبت هذا وأبعد الشبهات والأسئلة. بقي طول هذه المدة أيضا أنت مطالب بالجواب. سوف نتعرض ولو على سبيل الاختصار إلى بعض هذه الجهات إن شاء الله تعالى. الجهة الأولى في قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. أكو أيضا بعض الأشخاص من الشيعة يزعمون بأنه لم تثبت ولادته. هذول طبعا هذا الرأي لا يمثل رأيا في الساحة الشيعية، وإنما هي يعني الرأي. بالتالي مو أي شخص في الشارع حسب التعبير يقول أنا عندي رأي لازم واحد يجي يناقشه، وإنما من يعتبر ويعتد برأيه ويكون صاحب نظرية ودليل. لكن أصل هذا الموضوع ما هو الدليل على ولادة الإمام عليه السلام؟ عليه أدلة كثيرة ووجوه متعددة نشير إلى بعضها. الوجه الأول الذي يقدمه شيعة أهل البيت عليهم السلام هو الطريقة العقلائية الموجودة في كل الدنيا من القديم إلى الآن، وهي إخبار الوالد عن ولادة ابنه. هاي طريقة عقلائية في كل الدنيا موجودة، لا تختص بالمسلمين ولا بزمان دون زمان، أن من مثبتات ولادة إنسان لإنسان أن يقر أبوه بذلك. يعني لو أن شخصان مثلا باكر الظهر وعليكم السلام ورحمة الله قال لنا على سبيل المثال اتفضلوا عندي عقيقة بمناسبة ابني، طيب، وأخبرنا عن ذلك أن ولد لي مولود وغدا عقيقته، طيب ذهابنا واستجابتنا إليه خلاص يثبت هذا المعنى عندنا أن فلان قد ولد له مولود في هذا التاريخ، لم يثبت عندنا إلا من خلال إخباره إيانا. وهذه السيرة عليها كل العقلاء في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، يعني خصوصا في الأزمنة السابقة. الآن هناك أوراق وهناك أحوال مدنية ومذكرة الأحوال الشخصية وأوراق ومستندات، لكن في الأزمنة القديمة ليست قبل آلاف السنين، لا، قبل عشرات السنوات في بعض البلاد الإسلامية، الطريقة المعروفة والمعهودة هو أن يخبر الوالد عن ولادة ابنه، خلاص يثبت هذا ما لم يكن معارضا بشهادة أو بمحذور. لنفترض احنا ندري أن هذا عقيم أو زوجته عقيمة وما تحمل أو هو أيضا غير قابل، هذا يصير معارض يحتاج إلى تأكد. أو واحد يجي يشهد شهادة مقبولة يقول له هذا كذب ما عنده ولد. وإلا في غير هذه الحالة الطريقة العقلائية قائمة على قبول إخبار الوالد بولادة ابن له، لأنه من أيضا من الإقرار على الذات، لأن إذا قال هذا ابني يترتب عليه جملة مسؤوليات إنفاق وحضانة ورعاية وإلى آخره. طيب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في حادثة لم تتثنى في أي إمام من الأئمة أخبر 40 إخبارا عن ولادة ابنه 40 من أصحابه. ما عندنا لأن الإمام علي مثلا قال إلى 40 واحد من أصحابه ولد لي الحسن، أو الإمام الحسين قال ولد لي السجاد، ولكن الإمام العسكري عليه السلام أخبر 40 من أصحابه عن ولادة ابنه. ومنه ما جاء في الكافي أنه أرسل إلى أحد أصحابه ويقال له عبد الله بن علي بن يعقوب، قال لقد ولد لي غلام أسميته محمدا. فليكن هذا معلوما عندك مكتوما. الوضع السياسي والأمن ما يسمح بإفشائه، بس أنا أريد أخبرك أنت ويكون عندك معلومة في نفس الوقت مكتوم. ثم أخبر بعد غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه عن هذا الأمر. 40 شخص أخبرهم إخبارا مباشرا. وزع الإمام العسكري سلام الله عليه في حادثة لم تتكرر أكثر من 1000 رطل من اللحم عقيقة عن ولده. إذا الرطل 3/4 معنى ذلك قريب 300 كيلو، وهذا يعني ما بين 8 إلى 10 ذبائح أو أكثر. الإمام سلام الله عليه قدمها عقيقة وبهذا العنوان ووزعها على بيوت شيعة أهل البيت، أن هذه عقيقة ابن الحسن العسكري. طيب، هذا الأمر الأول إخبار، ذاك مباشر وواضح وصريح، هذا بالإشارة ومن خلال العقيقة. الطريق الثاني غير إخبار الوالد، إثبات علماء النسب. علماء النسب في الأزمنة القديمة كانوا يقومون بما يشبه دور الأحوال المدنية الآن، أو الأحوال الشخصية، أو الدوائر الحكومية اللي تسجل المواليد، أبناء من ومن أي أمة. كتب النسب كانت تقوم بهذا الأمر، وقد دونت كتب النسب منها ما كان شيعيا علويا هاشميا، ومنها ما كان من غيرهم، أثبتت ودونت أنه قد ولد للحسن بن علي صاحب العسكر كما يسمونه ولد سماه محمد صلوات الله وسلامه على رسول الله. وفي بعض كتب النسب غير الشيعية الكلمة أيضا مضافة، وهو الذي تزعم الشيعة أنه المهدي المنتظر. ذاك باعتباره من غير مدرسة أهل البيت، فما عنده اعتقاد بأن المهدي المنتظر قد ولد، عنده اعتقاد أنه يأتي في آخر الزمان. طيب، ولذلك قيدها أنه هو الذي تزعم الشيعة أنه المهدي. فدونت هذه أمه منه، أبوه منه، هو منه، في أي سنة، في كتب النسب. وكتب النسب كما قلنا هي بمثابة وثائق ومستندات يستند إليها المؤرخون والباحثون، كما يستند اليوم الناس إلى هذه الأوراق، دفاتر العائلة وما شابه ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، غير علماء النسب المؤرخون، أكثر من مؤرخ ذكر هذا الأمر. الآن احنا فقط سريع لنستعرض حتى لا يضيق علينا المجال. أكثر من مؤرخ ذكر ولادة الإمام عليه السلام لأبيه، هذا في قسم إخبار الوالد وعلماء النسب والمؤرخون. أكو طريق آخر يقدمه الإمامية، وهو الاستفادة من الروايات والأحاديث. الروايات والأحاديث إذا لم نقل بولادة الإمام عليه السلام، يلزم أن عددا كبيرا من أحاديث رسول الله وهي متواترة يلزم أن تكون كاذبة، ولا يمكن نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن ذلك ما جاء في أن المهدي هو التاسع من ولد الحسين، هذا وارد في طريقنا من طريقنا وفي طريق بعض أيضا كتب مدرسة الخلفاء، وبنحو كثير بعضهم أنهار إلى قريب من 80 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه التاسع من ولد الحسين. التاسع من ولد الحسين لكي يكون صادقا لا بد أن يكون ولد الإمام العسكري عليه السلام، ما ممكن أن يكون غير ذلك، لأنه الإمام الحسين ولده الأول، يعني اللي يجي بعده السجاد، بعد السجاد يأتي الباقر الثاني والثالث الصادق، وهكذا إلى أن توصل إلى الثامن العسكري، والتاسع هو الحجة. إذا لم يكن مولودا للإمام العسكري عليه السلام لا يمكن أن يكون تاسعا. لو فرضنا يجي بعد 200 سنة 300 سنة بدل ما 1400 الآن و37 رح يجي مثلا في 2000 سنة 2000 هجرية، هذا مو التاسع، هذا ليس التاسع. من الممكن أن يكون رقم 300 رقم 200، لا يكون على أي حال هو التاسع بأي نحو من الأنحاء. فيلزم أن نكذب أحاديث رسول الله وهي متواترة، لو حديث واحد قل خب هذا من الممكن مدعى ومنتحل وموضوع، هي متواترة فلا يمكن ردها، أو أن نقول أن النبي والعياذ بالله لم يكن صادقا وهذا هو عين تكذيب رسول الله، هذا واحد. الأحاديث الواردة منها حديث الثقلين وقضية الاجتماع وأنهما لن يفترقا، هذا حديث الثقلين المعروف اللي نقل في مسند أحمد ونقل في المستدرك ونقل في مجمع الزوائد ونقل في سنن الترمذي ونقل في غيره. طيب، وحاصله أن هناك تلازما في الوجود بين القرآن وبين الإمام، فلو فرضنا وجد الإمام بلا قرآن يكذب هذا الحديث، ولو فرضنا وجد القرآن بلا إمام يكذب هذا الحديث، لا بد. أما إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، إذا فرضنا أنه لم يولد فمعنى ذلك من بعد الإمام العسكري سلام الله عليه إلى يومنا هذا هناك 1200 سنة تقريبا لا يوجد هناك إمام، وبالتالي افترق القرآن عن الإمام، فلزم من ذلك كذب حديث رسول الله في الثقلين، وهذا ما ممكن. أما من طرق الشيعة فحدث ولا حرج، نكتفي فقط على سبيل المثال بواحدة منها وهي الرواية صحيحة السند على كل مسالك العلماء عندنا. بعض هؤلاء يقولوا وين أكو رواية صحيحة عندنا، ما عندنا روايات صحيحة. هي مشكلة الإنسان لما يروح في غير فني طيب يتورط فيها، مثل ما ابن خلدون قال روايات المهدي غير صحيحة، وقالوا له عمي أنت مو شغلك هذا، شغلك التاريخ، شغلك علم الاجتماع، إذا واحد إجا وقال روايات صحيحة عندنا ماكو، نقول له أنت هذا مو شغلك، لازم ترجع إلى العلماء الباحثين في هذه الأمور ونحن ننقل عنهم. فمن الروايات المعتبرة على كل المسالك طيب هي الرواية التي جاءت في تعقيب الصلاة عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه تقول بعد الصلاة وأنت ساجد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد نبيا وبعلي إماما وبالحسن إماما وبالحسين إماما وبعلي بن الحسين ومحمد بن علي وهكذا إلى أن يأتي وبالحسن بن علي العسكري إماما وبالحجة ابن الحسن العسكري. عدم ولادة الإمام للحسن العسكري مع وفاته الآن يلزم أنه لا يكون منتسبا إليه. ده يقول أنه وبالحجة ابن الحسن العسكري، حسن العسكري ما موجود الآن، كيف يمكن أن يولد له ولد ومقتضى فلان ابن فلان هو المباشرة، مو بعد 40 و50 و100 واسطة. طيب مثل ما هناك تقول بعلي ابن الحسين يقتضي هذا المباشرة من دون واسطة، أيضا نفس الكلام هنا. فلو فرضنا أنه لم يولد للإمام العسكري والإمام العسكري توفي، واضح أنه استشهد في ما قبل 12 قرن من الزمان تقريبا، يلزم أن من يولد أن لا يكون ولد الإمام العسكري عليه السلام. هذا غير طريق قضية التاسع من ولد فاطمة، هذا طريق آخر. يلزم إما أن يكون هذا الحديث كاذبا، وإما أن يكون من يدعي عدم ولادته غير عارف بلحن أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه جملة من الأمور. أكو هناك طريق سلكه الشيخ الصدوق على الله مقامه في مناقشاته لا مجال للحديث عنه، إذا صار فد فرصة مناسبة نتحدث عنه في وقت آخر. هذا القسم الأول الذي يقدمه شيعة أهل البيت من الوجوه والأدلة على ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. يجي السؤال الثاني، أنه كيف يتولى الإمامة ولد صغير عمره 6 سنوات، والده العسكري توفي وهو تولى الإمامة، ثم بعد ذلك غاب عن الأنظار، كيف واحد عمره 5 سنوات يصير إمام؟ أكو عدة إجابات في هذا المجال. هذا الأمر، هذه الإشكالية ما أثيرت في ذاك الوقت أبدا، في زمان الإمام المهدي ما أثيرت. ليش؟ السبب في ذلك هو ما قاله الإمام الرضا عليه السلام عن ولده الإمام الجواد عليه السلام، من أنه لم يولد أعظم بركة على شيعتنا من أي؟ من الجواد. ليش؟ لأن الإمام الجواد هو أول تجربة لإمامة إمام صغير في السن، ورح يكتسح كل الأسئلة القادمة، فسيمهد الجواد بذلك لإمامة الهادي. الإمام الهادي أيضا تولى الإمامة وهو صغير، 8 سنوات عمره، بس ربما قسم من الناس ما يدرون عن هذا. ما أثير السؤال في زمن الهادي أصلا، ما أثير السؤال في زمن الإمام المهدي. ليش؟ لأن الإشكالية الكبيرة كانت في زمان الإمام الجواد، وهاي الإشكالية أزيلت. يا أنتم تريدون مصارع، لو تريدون إمام هادي، إمام يهدي إلى الحق، إذا تريدون مصارع وملاكن جيبوا لكم واحد طويل عريض كبير، طيب هاي المقومات عندك. أما إذا تريد إمام أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، مو أفمن يكون كبيرا في سنه وعظيما في جثته وطويل اللحية مثلا وكذا وكذا، لا، أفمن يهدي، المدار على الهداية. فلما صار هالشكل جي قال لهم، هذا مو احنا، قلنا المأمون قال لبني العباس لما احتجوا عليه على تقريبه إليه الإمام الجواد، وأنه يريد أن يحله محل والده الرضا، حسنا لماذا بحثها مو هنا، اعترضوا عليه، قال هذا قدامكم روحوا جيبوا أفقى فقهاءكم وتفضلوا امتحنوا. فجاءوا إليه بيحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم يعد من أعظم فقهاء القوم، وإنسان بسيط، مفتي الديار الإسلامية في زمان المأمون. في زمان المأمون نشط التوجه العقلي وقضية المحاورات والمناظرات والاحتجاجات كانت قائمة على قدم وساق، مو مثل سائر العصور اللي لا تحكي ولا تسأل وما إلك حق تستشكل. فالتحدي كان تحدي كبير لما يجيبون أيضا فقيه خلوه مفتي الديار لازم يكون بقدها أيضا. فعندما جيء يحيى بن أكثم تعلمون ونقل لكم الخطباء وأنتم بحمد الله من القارئين الواعين كيف كان الحوار بين يحيى بن أكثم وبين الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أغرقه في شبر ماء. طيب، فانتهى هذا السؤال من الناحية الواقعية، مو فقط انتهى في زمان الإمام الجواد، انتهى في زمان الإمام الهادي. قلت قسم كبير من الناس ما يدرون أن الإمام الهادي تولى الإمامة صغير السن. زين، ليش؟ لأن هذا السؤال بعد ما مطروح ولا يستشكل فيه، لأن مهده الإمام الجواد. ونفس الكلام في زمان الإمام المهدي، ما أثير كإشكالية بنفس المقدار الذي أثير في زمان الإمام الجواد عليه السلام. هذا واحد. اثنين، أكو كلام يتحدثون عنه عن العمر التكويني للإنسان والعمر العقلي للإنسان. الإنسان له عمر تكويني يبدأ من الطفولة ثم إلى مرحلة الصبا ثم يصير شاب مراهق ثم يكبر. الحالة العادية أنه يتكامل عادة مداركه العقلية وحكمته في 40، هكذا المعتاد. ولكن هذا مو قانون. أحيانا العمر العقلي يتأخر عن العمر التكويني. شوف عمره 40 و45 سنة ومع ذلك يتصرف ويتعامل مع الحياة كالأطفال بعقلية الأطفال. 45 سنة سنة النضج، ولكن مع ذلك تشوف عقلية أطفال. هذا متأخر عمره العقلي عن عمره التكوين. وأحيانا تنعكس المسألة بأن يسبق العمر العقلي العمر التكوينية بمراحل كثيرة، وهذا ما نلاحظه في النوابغ. بس افتح الآن في اليوتيوب، زين، على السمارتست كما يقولون، الأكثر ذكاء والأكثر تعقلا، وعندهم مقاييس أيضا للذكاء العقلي شقد. هاي إذا وصل إليه الواحد يعد خارق للعادة، نابغة غير طبيعي أصلا. وهذا مو شيء جديد، يتحدثون عن موسيقي إذا تريدون، هذا موزارت، يقولون في سن الرابعة بدأ يطوف به أبوه على أوروبا لكي يعزف أرقى المقطوعات الموسيقية. 4 سنوات. زين، في الطرف الآخر اللغويات وما يرتبط بها يتكلمون عن أن هذه هناك مؤسسة تسمى منسا، هذه يسجل فيها النوابغ واللي عندهم قدرات عقلية استثنائية. قبل سنتين أنا قرأت في مكان وراجعت بعدين تحققت من أنه سجل أصغر نابغة فيها اسمه آدم كيربي. هذا عمره 2 سنة بدأ يتهجى، وسبيلينج كما يقولون، يتهجى 100 لفظة من الألفاظ الإنجليزية المعقدة. 2 سنة الواحد من الأطفال العاديين يلا يقدر يحكي الحجاوي البسيطة، بابا وماما وراح وإجا وما شابه ذلك. فلما صار عمره 3 سنوات أصبح يتكلم الفرنسية، و3.5 سنوات بدأ يقرأ لشكسبير. طيب، هذا شنو؟ شيء خارق غير طبيعي أبدا. وعدوا ذكاءه في تلك الفترات مقارب إلى ذكاء مثل بيتهوفن وأينشتاين في نضوج عقلهم. هذا فيها الوقت، عمره 3 سنوات ونص و 4 سنوات ونص. هذا شنو اللي صار؟ اللي صار أن عمره العقلي سبق عمره التكويني بمراحل. في الحالة الإسلامية طفل عمره 5 سنوات ذكروا أنه يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العاشرة. أكو عندنا قراءات 7 هي القراءات المشهورة والمعتادة، وفي الواقع ليست معتادة، المعتاد منها واحدة وهي قراءة حفص الدائرة خصوصا في الشرق الإسلامي، ولكن هناك كلام عن 7 قراءات. هناك القراءات العشر يعني بإضافة 3 قراءات إضافية، تلك مهجورة. هذا عمره 5 سنوات حافظ القرآن الكريم بالقراءات العشر. طيب، هذا فد نبوغ استثنائي، عمر عقلي متقدم جدا. وأنا أعتقد والله العالم أن مثل هذه الحالات حتى يقرب الله سبحانه وتعالى لنا حالة مثل الأنبياء، مثل الأئمة، مثل قائم آل محمد. وحاصل ذلك أنه هذول إذا أشخاص عاديون ما عندهم كرامة على الله استثنائية، ليس لهم فجهة كرامة استثنائية عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أخبرنا الله أنه ترى هذول، شوف هذا قدامه، طيب، يسبق عمره ب40 سنة، يسبق عمره ب30 سنة، يجمع من العلم ما لا يجتمع عند 40-50 واحد. طيب، وهم أناس عاديون لا يراد منهم شيء أو دور استثنائي إلهي. طيب، فكيف إذا أراد الله من شخص دورا استثنائيا ربانيا إلهيا؟ هناك لما تشوفوا ما شاء الله شلون هذا نابغة ويحتفون فيه وما أدري كم، لما توصل إلى هناك ما يصير هذا، كيف شو يصير إمام وعمره 5 و6 سنوات؟ يا بس ذاك صار نابغة وذاك صار استثنائي، لو هذا إجاب هذا اللي عمره 3 سنوات و4 سنوات ويقرأ إلى شكسبير ويتكلم الفرنسية وقال أنا أريد أدرس في جامعة من الجامعات، ما لهم حق ما يقبلون باعتبار بالتالي هم يفتشون عن العلم، ما يفتشون عن الطول والعرض. طيب، هذا مع أنه لم يرد الله به شيئا استثنائيا كدور ديني. هناك نحن نعلم أن الله أراد منهم أشياء استثنائية، فهذا يقدموه أيضا علماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت كإجابة على قضية الإمامة المبكرة. والتحدي هو الميدان، تفضل، هؤلاء كانوا في معرض من يتحدهم، ما راحوا واختفوا وقالوا لا ما حد يسأل. وبعض الخلفاء، أحد الخلفاء اجى واحد وسأله عن الأب ما هو، قال وفاكهة وأب، هذا أب شنو؟ اتورط هذا الخليفة شيكول الآن، فإجا وبسطه جلده جلد زين، لا تسأل مثل هالأسئلة هذه اللي ما لك شغل فيها، وطبعا ما كان عنده إجابة عليها. واحد قال لعمي هو شرحها في القرآن، متاعا لكم ولأنعامكم، لو كملت الآية انتهت القضية. طيب، هؤلاء كانوا في وسط المعمعة، وسط التحدي، مو ناس يقولوا لا تسألون، مو ناس يقولون لنفترض أنه إحنا ما نقبل أن واحد يسألنا، لا، أي سؤال عندك في أي بحر من بحور العلم تفضل اسأل. وكان هؤلاء يسألون، كان هؤلاء يسألون والأئمة يجيبون صلوات الله عليهم. غاب الإمام عليه السلام كما تعلمون، وهذا لعلكم سمعتموه مرارا من الأفاضل والعلماء وقرأتموه أيضا مرارا، وكانت غيبته غيبة العنوان لا غيبة الشخص، فقد يكون في الموسم في الحج يحاذيك بكتفه ولكن أنت تراه ولا تعرف شخصه، وهذا مو خاص فقط في الإمام المهدي، ترى لتقريب المسألة إن الله أخفى ثلاثة في ثلاث، أخفى وليه بين عباده. من الممكن أننا أناس موجودين إحنا نشوفهم ونعرفهم ونعرف اسمه وكذا، ولكن هذا في حقيقته وفي ذاته لو أقسم على الله قسما لا بره، هذا أنا ما أدري عنه، هو ولي من أولياء الله وأنا ما أدري أعرف هذا فلان ابن فلان وبهالوجه ومصور وياه، طيب ولكن أن أعرف هذا شقد منزلته عند الله ما أعرفه، فهو ولي لكن أنا ما أعرف هذا. أخفى وليه بين عباده، وأخفى أيضا الإمام المهدي وهو سيد الأولياء بين هؤلاء العباد، أخفاه في مكان سكر عليه وأغلق عليه، وإنما أخفى عنوانه، وإلا فهو يشهد الموسم. وربما نقل العلماء رؤيته في بعض مجالس أبي عبد الله الحسين وعزاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وهو القائل كما ينسب إليه في زيارة الناحية: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتأسفا على ما أصابك. ما الذي أصاب جدك يا سيدي حتى تتأسف عليه هذا الأسف؟ في هذه الزيارة أيضا وصف لمقتل الحسين عليه السلام، حيث يقول في وصف ذلك المقتل: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها تعلوك الطغاة بمواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. وين الخيام سيدي؟ قال: تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، يا رسول الله خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات. يقول بعض أرباب الخبر: جاءت زينب إلى زين العابدين وقد عزموا على إحراق المخيم، قالت له: ماذا نصنع؟ قال لها عم زينب: فروا على وجوهكن في البيداء، ففررن بنات رسول الله وهن ينادين: ومحمدا وعليا فاتح سينين من خيمة لعد خيمة يفترن خواتح سينين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيمة وكل خيمة تشب بنار قام ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه ساله فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيلنا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرا وأخرى تفدي وأخرى تقبل نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكبر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من سأل من الدعاء في حاجة اللهم اقض حوائجهم عاجلا يا قاضي الحاجات وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات